نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآيات البينات من سورة الأنعام. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عند قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بينا في مطلع هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى بين لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرد على المشركين عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لهم بآيات خارقة حتى يؤمنوا. فربنا سبحانه وتعالى بين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري إلى قوم ليس بملك وليس له أيضا شرك في ملكوت الرب سبحانه وتعالى وأنه لا يدعو إلا أن يتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. فكان تقرير هذه البشرية وتقرير بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأنه ليس له التصرف في ذلك الكون ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون خلقه والتصرف سبحانه وتعالى في ملكه والله تعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين حدود بشرياته قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فالإنسان لا يدعي ما لا يملك وكذلك لا تعرف بما لا تملك وكذلك لا تخرج أبدا عن نطاقك أو حدودك مع ربك سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس لأحد أن يخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى فلا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه ولا شريك له سبحانه وتعالى في ملكه ولا شريك له سبحانه وتعالى في حكمه ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل علينا ذلك الكتاب وعلى الإنسان ألا يتعدى حدود ما رسم لنا ربنا سبحانه وتعالى. فيرجع عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي والإنسان لابد أن يكون هناك حدود مرسومة لا نتعداها بأي حال من الأحوال والنجاة كل النجاة في تمسك الإنسان بشرع ربه سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى الإنسان يستمسك بذلك الوحي ويتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى لنا ولا نخرج أبدا عن إطار العبودية الذي ينبغي للعبد أن يقوم بتحقيقه وكذلك نسلك طريق المؤمنين في كيفية التعامل مع الكتاب والسنة ومصادر التشريع عندنا. وقلنا هذا هو منهج التلقي أننا لا نتعرف على مرضات رب سبحانه ولا محبه إلا من خلال تطبيق ما ورد في كتابه سبحانه وتعالى وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك المثل قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إنسان يحتاج دوما أن يعقد هذه الأمثلة عن ربه سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا كما لا يستوي عندنا هذا الأعمى وذلك البصير فكذلك أيضا لا يستوي من هداه ربنا سبحانه وتعالى إلى الهدى والرشاد ومع ذلك الذي حاد به الطريق فكان ذاهبا عن طريق ربه المستقيم. يبقى هذه الصور حيه كما انه لا يستوي عند احد ابدا، هذا اعمى وهذا بصير، فكذلك ايضا لا يستوي من وصل او ارشده الله عز وجل الى ذلك الهدى واستمسك بدين الحق، وهذا الذي دار به ذلك الطريق. فالله تبارك وتعالى اعطانا هذه الامثله حتى نتدبر ونبقى ايضا. والمثل دوم من اجل تقريب مفهوم، الامثله بتضرب من اجل توصيل مفهوم وادراك مفهوم. هذه المفاهيم قد لا تدرك الا من خلال امثله حسيه يراها الانسان ونعيده استقرار لذلك الامر. فهذا اعمى هذا بصير، هل منا من يقول هذا يستوي الاعمى مع البصير؟ نقول لا، من الانسان يقول ذلك القول؟ وكذلك ايضا لا يستوي من هداه الله سبحانه وتعالى الى الرشاد والهدى مع ذلك الذي انحرف به الطريق وكان من الزاهدين. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من الذي ينتفع بهذا القران. قال الله تعالى: واذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يبقى لا ينتفع بايات الله سبحانه وتعالى الا اصحاب القلوب التي هي لاستقبال اوامر ربها سبحانه وتعالى. قلنا لذلك على العبد ان يقوم بعلاج هذا القلب، قلنا حتى يستعد لاستقبال اوامر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى القلب يبقى لابد من ازاله اي عائق بيكون بين الانسان وبين ذلك الفهم. يبقى لابد من ازاله اي عائق او معلم يحول بين العبد وبين تدبر ايات الرب سبحانه وتعالى. فقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان اصحاب القلوب المظلمه السوداء لا سبيل لها ان تنتفع بذلك الهدى، ولكن لا ينتفع به الا من كان على رجاء لقاء ربه سبحانه وتعالى في الاخره. قال: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعملون في اهل الدار عملا يمتيه به ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. ولذلك بين لنا بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى انك عليك بالصحبه الطيبه، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، لا تصاحب الا مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والانسان يحتاج الى صحبه، قلنا الان الانسان بدائه اجتماعي لا يستطيع ان يعرف مفرده، ولكن لا يعيش الا وسط مجموعه. بس يا ترى يعني ما هي الافراد او من هم الافراد الذين يعيش معهم الانسان؟ قلنا رحله الانسان في حياته، قلنا الانسان بدائه اجتماعي لا يستطيع ان يعرف مفرده ولا بمعزل عن الناس، ولكن لابد ان يكون هناك تعاملات، ولكن نقول هناك مجتمع. يبقى ينبغي للعبد ان يسعى الى تحقيق هذا المجتمع الذي من خلاله نحقق هذا المقصود ونحقق ما خلقنا الله عز وجل من اجله. قلنا لا يصلح الانسان ابدا ان يعيش في مجتمع فيه فساد، ولكن لابد ان ينعزل ولا يعيش الا مع مجتمع يعينه على ان يصل الى ذلك المقصود والى ان يحقق الغايه التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من اجلها. لذلك كان هذا التوجيه من الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لكي نتعرف ايضا على كرامه المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى ومنزله المؤمن حتى لو كان ضعيفا وفقيرا عند ربه سبحانه وتعالى. ان كان معايير الناس يقيمون الناس على ما معه من مال او على جاه الانسان او على حسبه او على نزله، هذا امر مقطوع عند رب سبحانه وتعالى. فالمعايير عند الله سبحانه وتعالى مبناها على التقوى. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ده الميزان الذي يلي به ربنا سبحانه وتعالى. موازين الناس في الدنيا يبقى مبنى ذلك على غير هذا الانسان، على حسبه، على نسبه، على جاهه، على سلطانه. يبقى هذا تقييم الانسان او تقييم الناس للانسان في الدنيا. ولكن نقول هذا امر بين الناس، ولكن عند الله سبحانه وتعالى الميزان على غير ذلك. الميزان عند الله سبحانه وتعالى على حسب طاعه هذا الانسان بغض النظر عن نسبه او حسبه، عن ضعفه. يبقى الله سبحانه وتعالى بين كرامه المؤمن عند ربه ومنزله المؤمن عند ربه وكل هذه معايير نؤسس من خلالها هذه المعارف. يبقى عشان يكون هناك صحبة يبقى على ما عند الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تصاحب يعني من تاوى ولكن لا تصاحب إلا ما أرشدنا الله عز وجل إلى صحبته. فكان هذا الإرشاد من رب سبحانه لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعلو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قلنا هذه الصحبة المؤمنة يحتاج إلى مزيد من الصبر. قلنا لماذا؟ عند الشيطان ينزل غيرنا، الشيطان يسعى إلى إفساد علاقة المودة التي بين المؤمنين. قلنا ده حال الشيطان كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ما يسعى إليه الشيطان هو أن يفرق بين المرء وزوجته. يبقى لو كان في علاقة وثيقة وطيدة مبناها على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأينا الشيطان يسعى إلى التفريق وإلى الإفساد. قلنا يسعى أن يجتمع الفاسد مع الفاسد ولكن يسعى إلى التفرقة بين المؤمنين، فعلى ذلك يضع بينهم الشحناء البغضاء. ولذلك نجد هذا التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تناجدوا لا تتابعوا قال وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى دي كلها قواعد للأخوة. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نسعى إلى إقامة الأخوة الإيمانية فيما بيننا، وأي نوع من أنواع القصد في هذه الأخوة الإيمانية لا بد من قضيها ولا بد من إبعادها. فلذلك إن هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا تضارب لا تضارب لا تناجد. ولذلك قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخذ أحدكم على خدمة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. قلنا لماذا كل هذه الأمور؟ قلنا هذه الأمور قواعد في الأخوة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نبني ذلك الصالح من الأخوة الإيمانية، وكذلك أن لا يكون هناك خدش تخدش به هذه الأخوة الإيمانية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الحجرات لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ثم شرع بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى في بيان: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى آخر الآيات. كل دي أساسا قواعد في الأخوة. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أننا نسعى إلى أن نوصل هذه العلاقة علاقة الأخوة الإيمانية كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. وكان إذا حدث بهذه الرواية كان صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه، وأن علاقة فيها تلاحم فيها تلاحم. ولذلك قال: المؤمن كالمؤمن كالبنيان، المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فلذلك وكان يشبك بين أصابعه، قلنا تداخل تلاحم، قلنا هذه قوة إيمانية. أولى اللبنات التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا المجتمع الإسلامي. أول مجتمع إسلامي بني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد الأخوة الإيمانية. قواعد الأخوة الإيمانية قلنا كل شيء يدور مع الكتاب والسنة، لأن قلنا في مصدر. يبقى كان هناك يعني مشاحنات خصومات تطرأ بين الأخوة، فماذا نفعل؟ يبقى بين المؤمنين ماذا نفعل؟ قلنا نرد ذلك إلى الكتاب والسنة. الحكم في هذه المشاجرات أو الخصومات الكتاب والسنة، معتمدة عن طريق الكتاب والسنة لا بد من اهتمامه. فالله تبارك وتعالى ذكر أنها نعمة من نعم الله، وعلى الإنسان استوجب الله عز وجل علينا أن نذكر هذه النعم، واستوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نشكره سبحانه وتعالى على نعمه. وقلنا على سبيل ذلك نحافظ على نعمة الأخوة الإيمانية. شبار الله مجموعة يصلون مع بعضهم البعض، وهي في الأخوة الإيمانية. قلنا الأخوة أعلى من ذلك، أرقى من ذلك بكثير. قلنا أخوة إيمانية يبقى على ذلك نمتنع أن يكون هناك هدم لهذه الأخوة، ونعلم أيضا مقتضى أو ما يقتضيه تلك الأخوة الإيمانية. الله عز وجل ذكر ذلك من باب المن على رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله تعالى أدى ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك أيضا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لا بد أن يخلص في العمل لربه. أي عمل حينتجه الإنسان أول أمر قبل أن تتقدم إلى العمل انظر إلى قلبك. أول أمر كده، يبقى قبل أن نتقدم إلى العمل المطلوب أن احنا أي عمل نتقرب به إلى رب سبحانه وتعالى نجوده ونحسنه ونزينه. لكن نقول قبل أن تتقدم في بدء العمل تنظر إلى قلبك. أول أمر نفعله نقول انظر إلى قلبك، يبقى لمن تتجه بهذا العمل؟ فعلا أنت تتجه من قلبك لرب سبحانه وتعالى أم هي أعمال من أجل الرياء والسمعة؟ قلنا هذه أمور قلبية، والعبد لابد أن يخرج ذلك القلب وينظر إليه. أنت تبصر هذا القلب وتعلم ما هي المعالم التي وضعت في قلبك، فقبل البدء في العمل انظر إلى القلب. يبقى لمن تتجه بذلك العمل؟ أتتجه فعلا لربك سبحانه وتعالى أم أن يكون هذا من باب الرياء والسمعة؟ يبقى على ذلك الله سبحانه وتعالى غفر ومدح الله عز وجل هذه الصحبة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا كرامة هذه الصحبة عند ربها سبحانه ومنزلة هؤلاء عند ربهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ذلك لرسوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى هذه تزكية من رب سبحانه وتعالى، هذه تزكية من رب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فتكون من الظالمين. وذكرنا ايضا كما بين ابن مسعود رضي الله عنه لما مر ذلك الملأ من قريش، الملأ من قريش او الملأ من اي قوم، هم اشراف القوم، هم اشراف القوم كبراء القوم، فلما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا الجلساء يتمثلون في صعيد في بلاد موائل، فعلى ذلك قلنا هلكوا ان يجلسوا مع هؤلاء، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعقد لهم مجلسا، هذا المجلس لا ينضم اليه هؤلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل، قلنا ايه السبب الحيثيه؟ راى انه اساسا يجلس مع القوم ثم بعد ذلك يؤلف قلبهم ثم يجمع بين هذه القلوب، قلنا الان لمن حيجمع بينها؟ فعلى ذلك لكن نزلت الايات، نزلت الايات، والله تعالى قال رسوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قلنا على الرغم ان احنا من المسائل الحسيه او القياسات العقليه نقول والله دي طريقه طيبه، يبقى نقول والله خلاص احنا هنقبل ابتداء ان يكون لكم مجلس بعيدا عن مجلس هؤلاء الضعفاء. وقلنا الغرض من كده مش تحقيرا من شانهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا اراد ان يصل دعوه لدين الله سبحانه وتعالى، قلنا قدر ان ده اسلوب سليم الدعوه، ونقول هذا الاسلوب يعني طيب، نقول نجلس معاهم ابتداء ثم نعرفهم، فإذا دخل الإسلام إلى قلوبهم نعرفهم بعد ذلك أن هناك أخوة إيمانية، فلا فرق بين الغني ولا الفقير، ولا بين الشريف ولا بين الوضيع. قل والله ده كلام مقبول، يبقى من الناحية العقلية المقاييس العقلية إحنا نقبل الكلام ده، ويبقى كلام فعلا أسلوب جيد من أساليب الدعوة، لكن ننظر الأمر على ما عند رب سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يمن على رب سبحانه وتعالى، الله تعالى والذي يمن على عباده بهدايتهم لهم الى هذا الدين. فلذلك قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فربنا سبحانه وتعالى فضل هؤلاء على غيرهم. ان معاني التأييد اشراف القلب، نقول والله يعني حتى وراهم الناس يتبعونهم لو دخلوا الى دين الله، كل دي قياسات عقليه عندنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الوسيله مشروعه، ان المقصد مشروع، والوسيله التي محقق بها المقصد ايضا لابد ان يكون مشروعا. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كما قال: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. يبقى احنا في الحاله دي انت نيتك الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى، اتبع المنهج، يعني اتبع ذلك المنهج في دعوه الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى كما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الايات نزلت بشان هؤلاء الضعفاء، وعلى ذلك بينا ايضا ان هرقل لما طرح ذلك السؤال على ابي سفيان رضي الله عنه: ايتبع اشراف القوم ام ضعفاؤهم؟ فلما قال بند عقائد قال هم اتباع الرسل. يبقى دي سنه كونيه نعلم هذا الامر. والله تبارك وتعالى ينصرنا بالضعفاء، الله تعالى ينصرنا بالضعفاء. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك وقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض. قال ربنا سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهك ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه يعني فتن، ان لما هذا غني وهذا فقير، هذا ضعيف وهذا قوي، هذا شريف وهذا فظيع، كل دي فتنه. كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنه من باب الفتنه. يبقى هذا الغني فتنه للفقير والفقير فتنه للغني، ايضا هذا المريض فتنه للصحيح والصحيح فتنه لهذا المريض، وهكذا هي فتنه. ولذلك قال ربنا سبحانه وكذلك فتنا بعضهم ببعض. يبقى عباره عن ابتلاء واختبار حتى يخرج ربنا سبحانه وتعالى ما كان في القلوب. قلنا لا يصح الايمان بلا اختبار، قلنا ما انكر الادعاء. قلنا الادعاء عباره عن ايه؟ قلنا راح النطق في اللسان لكي يتكلم. اللسان يتكلم، قلنا اللسان يتكلم يعني هذه آلة تتكلم، قلنا دي عملها الكلام. فعلى ذلك لابد من اختبار الايمان. ان كان الايمان موضعه في القلب اذا لابد من اختبار الايمان. قلنا يبقى لابد من اختبار، لا يصح ايمان بلا اختبار. قلنا والا فما ايسر الادعاء. ما ايسر الادعاء؟ ولذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان ممكن ان يعلن بلسانه انه امن بربه ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التطبيق العملي، عند المحك، عند الابتلاء، لكن الامر يختلف تماما تماما في عدم قبول الانسان لحكم الرب سبحانه وتعالى، ان يكون لنا وجهه نظر في احكام الرب كما كان للشيطان وجهه نظر في تطبيق اوامر الرب سبحانه، ويقولون امنا بالله ورسوله واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. فربنا سبحانه وتعالى بين انسان بيعلن الكلام ده بس بلا اختبار. يبقى مؤمن فعلا حاله حال المستمسك بكتاب رب سبحانه، وحاله حال المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله يعني هذا الامر صدر من قلبي ولا جرى على ظاهري؟ طيب انا بد من الاختبار والتمييز. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى قلنا الايمان ده محله في القلب. طب ايه اللي هيخرجه؟ يبقى لازم يكون في الابتلاء، ودي الحكمه من الابتلاء. قلنا لكي يميز بين الصالح والطالح وبين الصادق والكاذب. الف لام ميم. حسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين ما هي حكمه الابتلاء. لا يصح ايمان ابدا بلا ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لازم هذا طريق الجنة، طريق فيه مشاق وبه وعورة، فيه عقبات كثيرة، المطلوب أن يفوز الإنسان هذه العقبات بأمان وسلام. قلنا كيف نفوز هذا؟ بالتمسك الإنسان بالكتاب والسنة، نسير ونقف على حسب إرشادات الكتاب والسنة. يبقى نسير ونقف على حسب ارشادات الكتاب والسنه. فكذلك ايضا يبقى لا يصدق ايمان بلا اختبار. يبقى حسب الناس يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. اوعى تظن كده، هذا ظن فاسد، ان احنا اساسا تعلن انك مؤمن وعلى ذلك لا يختبر هذا الايمان. والله الانسان كده والله لما بيقوم بعمل تجربه معينه يبقى كتب خطوات التجربه، يقول الان يعني مجال التطبيق يثبت ان كان هذا الكلام صحيح ام لا. يبقى هنا لازم التدريب العملي، التطبيق العملي، كذلك مسألة الإيمان. ولذلك كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إمتى الإعراض بتاعهم جاء؟ إمتى أساسا نقض ذلك الحكم؟ لما وقع في مسألة هيتم فيها الحكم بالكتاب والسنة. لذلك قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فدائما الانسان الصادق في مطلبه هيوفق دوما رب سبحانه وتعالى يوفقه الى ذلك الطريق. فما ايضا الادعاء ما ايضا الادعاء ولكن لا يصح ادعاء بلا بينه وبرهان. قال يقول هؤلاء من الله عليهم من بينونه، يبقى كانت الفتنه ازاي؟ دول ناس ضعفاء، ودايما الانسان كده كبراء القوم يظنون ان من كان دون يبقى لا يفهم او عقله لا يتساوى مع عقله، فده دايما الحال. الغني دايما لما يجي ينظر للفقير يعني ينظر الى حاله ان هو عنده العقل وتمام وكمال العقل، اما هذا الفقير فليس عنده من العقل ما عند ذلك الغني. القوي ينظر للضعيف كذلك، وقلنا اشراف القوم ينظرون الى احد الرعيه بذلك الامر. فتنه يعني فتنه الانسان يظن كده كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. قارون لما طلب منه القوم ان يقوم بالاحسان على نفسه وانفاق هذا المال بوجه لاي وجه من اوجه الخير، فعلى ذلك قال انما اوتيته على علم عندي، يبقى ده بمجهوده قلنا بعقليته، فقلنا ده حال الانسان، قلنا يستند ويركن الى عقله ويطمئن الى ذلك. فالله تبارك وتعالى قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فلذلك قال الله تعالى وقال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. قلنا ليه الكلام دوت؟ الكبر. الكبر اساسا بيجعل الانسان يظن في نفسه انه اعقل من غيره، يظن في نفسه كده انه اعقل من غيره، فلو كان خيرا مش ممكن ابدا يسبقني الى ذلك الخير يعني فلان او فلان. قلنا ده احنا نراه ظلم من ضعاف العقول. الانسان لا ينظر ان دي هدايه من الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى كما قال يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، لكن لازم ينظر ان ده هو اعقل منه. هو الكافر ده كان يرى نفسه، ابو جهل كان يرى نفسه اعقل اعقل من بلال، قلنا كذلك ابو لهب يرى نفسه ان هو كان اعقل اعقل من فلان، ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء من اهل النار. وعند ذلك يقولون وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، لكن في حقيقه الامر في الدنيا هم كانوا يرون انفسهم اعقل من غيرهم. فلذلك ايضا لما يرى الشريف ان هذا الوضيع في نظري وصل الى ذلك الحق لا لو كان خيرا مش ممكن ابدا يسبقني الى ذلك الخير. وقال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. فلذلك قال الله تعالى يقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين. فالله سبحانه وتعالى بين لنا هذه القضيه، وكما ذكرنا ايضا قال الله تعالى اذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا الذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. فكانت الاجابه من الرب سبحانه، وكما اهلكنا قبلهم من قبل هم احسن اساسا ورينا. الانسان ساعات كده ينظر الى نفسه يبقى هو والله المجتمع ده ولا هذا المجتمع؟ هذا المجتمع ما احتوى الا ضعفاء القوم، لكن هذا المجتمع ده مجتمع الاكابر، مجتمع قلنا اشراف القوم، فعلى ذلك يرون في انفسهم انهم اعقل من غيرهم، فبالتالي نجد ان هذا الكبراء لا يقبلون النصيحه من الضعفاء، لا يقبلون ذلك، ولذلك قال تعالى عبد قبل ان تسودوا او تسودوا. وان الانسان عند ذلك يأنف ان يستقبل ذلك الامر من غيره، وان لم يرى هو في مكانه عاليه، في مكانه عاليه، وما كان تحت هذه المكانه يبقى هذا ليس باعقل منه، ده حاله فتنه من الفتن. فبالتالي نفس القضيه كفار قريش راوا كيف يكون هؤلاء الضعفاء الموالي يسبقونهم الى دين ربهم سبحانه وتعالى، فلو كان خيرا ما سبقونا اليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعيانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يبقى العبره كده مش بالصوره ولا بالجمال ولا بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب، ده الامر امر داخل القلب. ليس هناك لانسان ان يطلع على ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على القلوب، يعلم سبحانه وتعالى من يستحق الهدايه فالله تعالى يوفقه، ومن يستحق الضلال فالله تبارك وتعالى يزيغ عن طريقه المستقيم. لذلك قال الله تبارك وتعالى اليس الله باعلم بالشاكرين. هي في الحقيقه ده نوع من انواع القدح في حكمه الرب سبحانه، هنا زي بعض ما يقول كده ابن الحلق اللي بالأودان، نقول هذا قدر في حكمة الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم، يبقى معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى حكم عنه يضع الأشياء في محلها. قلنا الظلم هو وضع الشيء في غير محله، لا الظلم أساسا، لكن العدل وضع الشيء في محله. فربنا سبحانه وتعالى كما قال أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني هم أعلم، أنتم أعلم أم الله؟ الاعتراض على إيه؟ قلنا بالضبط زي الحاسد كده، الحاسد ده في لازم حلله أنه معترض على قدر رب سبحانه. الحسد ده مش هنقول والله دي يعني معصية وانتهت، ده الحسد ده لازم حسد الحاسد أن يعترض على قدر رب سبحانه وتعالى. يبقى يا فلان ده يحسد فلان على ما أعطى الله عز وجل من مال أو كذا أو كذا. طب أنت هنا في الحالة دي ما الذي أعطاه رب سبحانه؟ ما الذي قدر ذلك رب سبحانه؟ يبقى كأنه حاله حال المعترض، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقدر له ذلك الشيء؟ كيف أن الله تعالى يقدر له ذلك الشيء؟ قلنا ده نوع من أنواع الاعتراض على قدر الرب سبحانه، إنه أيضا ده نوع من أنواع الاعتراض على حكمة الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تعالى لا ينظر إلى ظاهر العمل فحسب، ولكن ينظر سبحانه وتعالى أيضا إلى باطن الإنسان، هل العمل ده فعلا يفتدي به إلى رب سبحانه، ولا هو عمل مما يرضي وجه رب سبحانه وتعالى لكن صرف ذلك إلى غيره. يبقى كل ده إحنا ليس لنا سبيل أن نطلع عليه، هذا من اطلاع الرب سبحانه وتعالى على ما في قلب الإنسان. وبالتالي العمل في ظاهره كده لو كان ظاهره الطاعة، وكان هذا العمل يعني لغير الله سبحانه وتعالى، قلنا هذا عمل ايه؟ مش مردود على اصحابه فقط، ولكن يعذب به في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ثلاثه تصعر بهم النار عالم وتصدق شهيد. يبقى اعمال صالحه لما كانت الرجع لغير الله يبقى هيرد عليه وكذلك يعذب به في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر ايضا أن عشبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن علي، يعني مجموعة من أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر، جاءوا إلى أبي طالب فقال يا أبا طالب لو أن ابن أخيك محمدا صلى الله عليه وسلم يضرب عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هو عندنا وعتفاؤنا كان رعنا في صدورنا وأطبع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقا له. قال فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون والى ما يصيرون من قولهم. فانزل الله تعالى يتعلم به الذين يخافون ان يحشروا ربهم الى قوله اليس الله باعلم الشاكرين. قال وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالم مولى بن حذيفه. فعند ذلك لما نزلت هذه الايات في ابن قريش فعلى ذلك اقبل عمر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عن مقالته. فأنزل الله تعالى الآيات إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. يبقى كان سبب نزول الآيات وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قلنا السبب أن عمر رضي الله عنه استحسن ذلك القول من أبي طالب، وأن لما نقل هذا العرض من أشراف قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله إحنا مش هنخسر حاجة، فالأمر إن إحنا ننظر يا ترى ما يريدون، وفعلا هم اساسا يطلبون صادقين فيما يطلبون ام لا ننظر. ولذلك قلنا ان الله تعالى انزل الايات على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجها. قلنا الى اخر الايات فعند ذلك نزل جاء عمر رضي الله عنه اقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر من هذه المقوله. فانزل الله تعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. والايات دي فيها اكرام لاهل الطاعه. هذه الايات فيها اكرام لاهل الطاعه. الله تعالى يطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم ان يرفق ويتلطف مع اهل الطاعه. وكذلك في استقباله وان يحييهم وان يسلم عليهم. الله تعالى يقول لرسوله واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. يبقى المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم حسن استقبال اهل الطاعه، وده نوع من انواع اكرام الرب سبحانه وتعالى لأهل الطاعة. يبقى الطاعة أيضا لابد من إكرامهم. هذا الطاعة لابد من إكرامهم. قلنا لماذا؟ لأنهم لهم منزلة عند ربهم سبحانه وتعالى. فبينا أن الله تعالى بين كرامة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى لما قال الرسول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من أيضا الآيات هنا كما بين لنا ربنا سبحانه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليك. إذا طلب الله عز وجل من رسول حسن استقبال أهل الطاعة، وهذا طبعا إكرام لأهل الطاعة، وأن يرفق بأهل الطاعة وأن يترفق معهم. فلذلك قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قال فأكرموا برد السلام عليهم وبشروا برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. يبقى اهل الطاعه يبقى يكرمون بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، وكذلك ايضا يبشرون برحمه الله عز وجل الوسع. كتب ربكم على نفسه الرحمه، قال في ذلك كتب ربكم على نفسه الرحمه، اي ان الله تعالى اوجبنا على نفسه الكريمه تفضلا منهم واحسانا وامتنانا. ليس لحق العباد حق للعباد على ربهم سبحانه وتعالى، ولكن هذا حق ربنا سبحانه وتعالى حق ذلك على نفسه، هو الذي اوجب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى. لكن ليس هذا من عمل الانسان فهذا يعني حجم لازم على رب سبحانه، لا، هذا من باب الافضال والانعام والاحسان وجود وكرم الرب سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمه، هذا رب الذي اعبده، الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمه. هذا رب الذي اعبده كتب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمه. وكما هو معلوم رحمة الله عز وجل سابقة لغضبه كما كتب هذا الكتاب فوق عرشه سبحانه وتعالى. فلذلك أوجب الله عز وجل على نفسه تفضلا منه وإحسانا وامتنانا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يبقى الإنسان أي عاصي يقع في ذنب جاهل، أي عاصي كذب يقع في ذنب هو نقول عنه جاهل، إما يجهل ابتداء من دي معصية، وإما أنه أساسا يجهل العاقبة بمعنى أنه غفل عن العاقبة. العاقي يبقى ده بيرتاب أو هذا نمام أو كذا، عارف أنها معصية، عارف أنها معصية، لما بيجي يقع في المعصية وكأنه غمي عليه تماما رؤية عقوبة هذه المعصية في الأخيرة. قلنا الزلمة لما يجي يبني يبقى على ذلك غمي عليه تماما رؤية إيه؟ يعلم انها معصيه، يعلم انها كبيره نعم، ولكن هو جاهل، جاهل نتيجه ان هو غفل عن العاقبه. يبقى قالوا ان العاصي جاهل سواء يجهل ابتداء الذنب او يجهل العاقبه. يبقى جهلته للعاقبه ان عند الارتكاب كنا لو كان مستحضرا ذلك الامر هيبقى عباره عن حاجز بينه وبين المعصيه. قلنا عشان كده رؤيه الاخره بتدفع الانسان، يبقى هي عباره عن وقود محرك للانسان من امتثال الطاعات واجتناب المعاصي. لما الانسان كده يتذكر المعصيه، يتذكر انه حيعاقب بني ادم سبحانه وتعالى، يتذكر هذا الارض والحساب، تذكر جهنم، تذكر ايضا يعني حال اهل المعصيه كيف يعذبون في جهنم بمعصيتين، يبقى لما يجي يستحضر الامور دي والمشاهد هنجد ان هو يعني يترك المعصيه خوفا من رب سبحانه وتعالى، خوفا من رب سبحانه وتعالى. وقال الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم، يبقى عارف ان هو هيحشر، عارف ان في بعث من بعد الموت، عارف ان في كذا، عارف ان في جنه ونار. لما يستصحب هذه المعارف يبقى قبل ارتكاب المعصيه بتبقى عباره عن حواجب حتى لا يرتكب هذه المعاصي. ده حال الانسان، حال الانسان الطاعي لربه الذي صحت عنده التصورات بالنسبه لامر الاخره. الله سبحانه وتعالى من رحمته، من رحمته سبحانه وتعالى انه يعفو ويصفح ويغفر. هذه رحمه الرب رحمه. العدل اساسا العدل يستوجب ان الانسان لو ارتكب معصيه يعاقب بها، هذا عدل. يبقى ده العدل كده، يقول الله يفعل الذنب يعاقب بالذنب ده، قلنا والله الذنب ده يستحق كذا، قلنا لن نزيد عليه العقوبه، على العقوبه المقدره، لكن كل ذنب له عقوبه، ففعل ذنب يبقى يعاقب به، يبقى ده العدل اساسا. لكن نجد ان الرب سبحانه وتعالى يعاملنا بالاحسان والانعام والافضال. فلذلك الله تبارك وتعالى رحيم يغفر ذلك الذنب لو طلب العبد من ربه سبحانه وتعالى ان يغفر له ذلك الذنب، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربي اني اذنت ذنبا فاغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى عن العبد ان رب يغفر الذنب يغفر الذنب، فغفر الله عز وجل له ذلك الذنب. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى لما نادى على جميع العباد حتى هؤلاء الذين اسرفوا على انفسهم في المعاصي، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يبقى ده مش ارتكب ذنب، ده كان مصرفا في الذنوب والمعاصي، مصرفا في الموبقات، ومع ذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى نادى على عباده على من اسرفوا على انفسهم وكان ظالما للنفس بارتكاء ما حرم ربنا سبحانه وتعالى، ان تاب تاب الله عز وجل عليه. قلنا ده ذنوب، والله عز وجل قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر، ولكن ان اتى هذا المشرك وامن غفر الله سبحانه وتعالى. فلان الله سبحانه وتعالى لما ذكر كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قال الله تعالى افلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. لو تابوا تاب الله عز وجل عليه. هذا مشرك، الشرك لا يغفر، ولكن لو اقلع عن شركه واسلم لوجه ربه سبحانه وتعالى وامن بربه سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يعفو ويغفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم من قبله. يبقى هذا مشرك، قلنا فعل ما فعل، قلنا يكفي بس الشرك بالله سبحانه وتعالى. لو اسلم ونطق بالشهادتين فعلى ذلك الاسلام يجيب من قبله. كل اللي فات هو يمحى تماما. يبقى هذا الشرك كله يمحى تماما. بل كما بينا ربنا سبحانه وتعالى نادى على مشركين، افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فهذا رب الذي يعبده غفور رحيم سبحانه وتعالى. قال انه من عمل منكم بسوء بجهاله ثم تاب من بعده ورجع عما كان عن المعاصي واقلع عن المعاصي وعزم على ان يعود واصلح العمل في المستقبل فانه غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الله الخلق كتب في كتابه وعند الله العرض ان رحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. وكما قال الملائكه حمله العرش في توسلهم في توسلهم الى ربنا سبحانه وتعالى كي يغفر للطائفه المؤمنه، قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. يبقى الملائكه يتوسلون الى ربنا سبحانه وتعالى باسماء وصفاته، قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. المطلب اهو حمله العرش يطلبون ذلك للطائفه المؤمنه للموحدين بربنا سبحانه وتعالى. قلنا قبل المطلب يبقى كان يتوسلون الى ربنا، قلنا مما توسلوا به ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. فعلى ذلك يبقى رحمه الله عز وجل قريب المحسنين ورحمتي وسعت كل شيء. فالله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل خلق كتب في كتابه وعند فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي. والروايه دي من ضمن الروايات التي بيستند اليها جمهور العلماء في الدلاله على ان خلق العرش متقدم على خلق القلم. يعني هو في خلاف بين العلماء ايهما كان اسبق، القلم ام العرش؟ فدي من الروايات التي تؤيد مذهب الجمهور على ان العرش كان قبل القلم. فلذلك قال لما قال الله كتب في كتابه وعنده فوق العرش، قال ان رحمتي غلبت غضبي، ان رحمتي غلبت غضبي. فكذلك ايضا قال سبحانه كتب ربكم على نفسه رحمه، فالله تبارك وتعالى خلق الرحمه او خلقها 100 جزء، انزل على أن الارض جزءا واحدا منه تتراحم جميع الخلائق. الا ترون كيف ترفع الفرس حافرها عن صغيرها خشيه ان تصيبها؟ هذه رحمة تتراحم فيها الخلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، أمسك عندها 99 جزءا، وأنزل على أهل الأرض جزءا واحدا، منه تتراحم جميع الخلائق، حتى الحيوانات. ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مشهد من مشاهد الرحمة، ألا ترون كيف أن الفرس ترفع حافرها عن ظهرها خشية أن تصيبها. يبقى قلنا دي امور احنا بنمر عليها، لكن ده مظهر من مظاهر الرحمه. ولكن طبعا دي الرحمه المخلوقه غير رحمه الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل رحمن رحيم. يبقى له صفات الرب سبحانه وتعالى صفات ازليه، فمش صفه اساسا تكون حادثه بعدما لم تكن، لكن صفات الرب سبحانه وتعالى صفات ازليه غير الرحمه المخلوقه اللي هي بيتراحم منها الخلائق. الله تعالى خلق الرحمه وخلقها والى 100 جزء، 100 جزء انزل على اهل الارض جزءا واحدا، وامسك 99 جزءا. بهذا الجدر والصلاح بين القائد، حتى قلنا يعني صورة هذا الحيوان لما يرفع الحافر عن صغير مخافه ان يصيبه بالذنب. قال كتب ربكم على نفسه الرحمه ورحمتي وسعت كل شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فكتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. يبقى الانسان يتوب، وقلنا التوبه معناها الاقلاع عن المعصيه والندم على ذلك الامر والعزم على عدم العود. ثم بين ان ربنا سبحانه وتعالى الانسان ما يتوبش عن ذلك الحد، وانه يتوب ربي. يبقى هنا من تمام التوبه اصلاح في المستقبل، يبقى هنا تعمير الاوقات بطاعه الله عز وجل. كما كان يعمر الاوقات بمعصيه الرب سبحانه، الان من تمام توبه الانسان ومن كمال التوبه هو اصلاح امر المستقبل، كيف يكون بتعمير اللحظات بطاعه الرب سبحانه وتعالى. فانه غفور رحيم. يبقى ربي الذي نعبده ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر لمن تاب وطلب من ربي سبحانه وتعالى ذلك، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى ايضا الانسان كده ما يغترش يقول والله ده رحمه ربنا سبحانه وتعالى واسعه، ليس معنى ذلك هو ان يكون دافع لفعل المعصيه ابدا. ومش معنى ان ربنا غفور يبقى ده دافع لارتكاب الانسان المعصيه او الجرأه على فعل المعصيه. الانسان قلنا كله في الحياه لابد ان يركب في الانسان ربي غفور رحيم، اذا يستحي الانسان من ربه سبحانه وتعالى ان يقع المعصيه، ولكن لو زادت القدم عاد وتاب وناب الى ربه سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال ورحمتي واسعت كل شيء فتركتها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي. يبقى رحمه ربنا سبحانه وتعالى واسعه نعم، لكن كما قال الله تعالى فتأكتبها. يبقى مين من اهل الرحمه؟ يبقى من كان مشتملا على الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى قال ورحمتي وسعت كل شيء فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي. وكما قال سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم صار على ذلك أنا ثم صار في طريق ربه المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله إذ هم فعلوا ذلك؟ قال ألا يعذبهم. ربنا سبحانه وتعالى هذا حق العباد على ربهم، هذا حق حقه ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، لكن هذا ليس بحق يعني اوجبته العباد على ربهم. الله تبارك وتعالى هو الذي اوجب ذلك على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمه. يبقى نقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيرحم العباد لان الله تعالى كتب على نفسه ذلك. قلنا يبقى ده من باب التفضل والامتنان ومن باب الانعام والاحسان. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا بشيء. ده حق ربنا علينا. بل نقول دي الغايه التي خلق الله عز وجل من اجلها العباد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وربنا سبحانه وتعالى ما خلقك ايها الانسان الا لكي تحقق العبوديه الحق لربك سبحانه وتعالى. ان تعبدوا ولا تشرك به شيئا، قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليه. الا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. يبقى ربنا سبحانه قضى وحكم سبحانه وتعالى وامر ان نعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. ولذلك قال سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به. الشرك ده لا يغفر، لا يغفر الا ان تاب العبد من الشرك وامن بربه سبحانه وتعالى. فهذا حق الله عز وجل العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. يبقى هذا حق، أحق ربنا سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وامتنانا وإحسانا وإنعاما وجودا وكرما منه سبحانه وتعالى. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات. قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتبتغون سبيل المجرمين قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقول الحق وهو غير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا أيضا من منن الرب سبحانه وتعالى عن الإنسان. الله عز وجل خلقنا وكما بينا خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلنا كان يكفينا الأمر، ولكن ده أمر مجمل. نقول يا ترى كيف نعبد الرب سبحانه؟ إزاي نعبده؟ ونقول والله سبيل تحقيق العبودية إزاي؟ فربنا سبحانه وتعالى ما تركنا هكذا، ولكن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا مظهر من مظاهر رحمة الرب سبحانه وتعالى، ومظهر من عناية الرب سبحانه وتعالى بالإنسان. أنزل سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل. قلنا يا ترى مهمة الرسل دي إيه؟ دعوة الناس إلى توحيد الله، ومبينين ومظهرين للناس سبيل تحقيق هذه العبودية إزاي يحققها. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنك عليك أيها الإنسان أن تتبع سبيل المبتدئين واحذر من سبيل المفسدين. يبقى إحنا علينا كده نتبع سبيل المبتدئين واحذر من سبيل المفسدين. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا الطريق المستقيم ومعالم الطريق، وكذلك أيضا قلنا دلالات وإرشادات ذلك الطريق، وقلنا المقومات التي ينبغي أن يجتمع على الإنسان حتى يستطيع أن يمضي بذلك الطريق. والله تبارك وتعالى بيّن لنا الأدوات التي يستعين بها الإنسان في سيره حتى يقطع هذا الطريق بأمان وسلام، حتى يصل إلى نهايته بأمان وسلام. وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى حذر من أن نسلك طريق الغويم، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إزاي انحرف. يبقى ده نقول هذا من الغويم. ليه كان من الغويم؟ إيه اللي حدث؟ إيه اللي حصل؟ في أي الطرق صار؟ فكان بمن ربنا سبحانه وتعالى إن هو مش بيّن لنا طريق الصلاح فقط، بيّن لنا طريق الصلاح وحذر من طريق أهل الفساد. يبقى أرشد إلى طريق الرشاد، وربنا سبحانه وتعالى حذر أن نسلك طريق من انحرف من الطريق حتى انحرف عن طريق الضيم والتقليد. عشان كده دايما محتاجين إننا يكون لنا تدبر يعني شديد بسورة الفاتحة، محتاجين إننا دايما كده الآيات دي تبقى مكتوبة، وإننا نقتطع من أوقاتنا ونتفكر تماما. لما أطلب هذا المطلب من ربي يدينا صراط المستقيم، ده إلحاح، إلحاح من عبد. نتخيل كده ليس أقل من 17 مرة في اليوم أنا أطلب هذا المطلب، إلحاح. تخيل كده لو كان إنسان يطلب منك مطلب معين والمطلب ده كل يوم يكرره عليك، قلنا ده هو لو كرره مرتين حول ده فلان ده من الملحين جدا، قلنا هننفر منه نمل منه. قلنا طب هو لو كرره 5 مرات 10 مرات، نقول ده بيكرره كل يوم، يبقى نقول حنمل تماما من هذا الإنسان. وإننا سمعنا الله تبارك وتعالى طلب منك أن تطلب منه ذلك الأمر، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، وده دعاء أوجبه علينا ربنا سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يدعو، ممكن الإنسان يغفل عن الدعاء، لكن ده دعاء إجباري، إجباري كل يوم بالليل والنهار. قلنا مش أقل من 17 مرة عدد ركعات الفريضة كل يوم، مع كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، الحاح. وانه بالتالي انت عندك رسم للطريق المستقيم، نقول لك والله انت ماذا تقول، ماذا تطلب؟ قلنا لو انسان كده بيطلب شيء مهم يقول لك يا فلان اديني كذا، اقول له ايه كذا اللي انت بتطلبه؟ لو ما كانش عنده وصف نقول له ده هو بيطلب ايه، هو لا يعلم ما يطلبه. انت كذلك بتطلب ماذا تطلب من ربك؟ اهدنا الصراط المستقيم. نقول لك انت عارف ايه اللي انت بتطلبه؟ تطلب اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ارشدنا الى الطريق المستقيم. قلنا لك طب انت عارف الطريق المستقيم؟ الطريق المستقيم اللي انت بتطلبه ايه هو الطريق ده؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا سنة الطريق، قال الصراط الذين انعمت عليهم، مش بس كده غير المغضوب عليهم. يبقى ادي طريق اهل الغوايه، اللهم ارشدنا طريق اهل الغوايه، اللهم ارشدنا الى طريق اهل الطاعه. يبقى الصراط الذين انعمت عليهم، يبقى انا بحدد صفة الصراط، يبقى صفة الصراط اهو. وبالتالي يبقى احنا لازم يكون عندنا تصور صحيح للصراط المستقيم، نقول لك معلم بداية الصراط ده نهايته، يا ترى ايه اللي ممكن يقابلني في الطريق ده؟ هو طب انا الـ العقبات اللي تقابلني في الطريق دي ازاي اتعامل معاها؟
ازاي ان انا اجوز هذه العقبات، يبقى اتخطاها ازاي. يبقى كل دوت كلام مطلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومطلوب لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في تحذير الله سبحانه وتعالى أقام لنا أن نضطرب ونعتبر بالأمم السابقة. الأمم دي انحرفت عن طريق ربيع المستقيم، وكتب الله سبحانه وتعالى الدمار فدمرناها تدميرا، وبالتالي حضرنا الله عز وجل إياكم أن تسلكوا مسالك الأمم السابقة التي حالوا عن طريق ربيع سبحانه وتعالى المستقيم، فأهلكم ربنا سبحانه. ولذلك نقول صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كلمنا أن نسلك الطريق الذي سلكته الأمم الضالة وهذه الأمم التي غضب الله عز وجل عليها، ولكن نريد أن نسلك هذا الطريق، طريق من أنعم الله عز وجل عليه وأحسن إليه سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ده الرفيق، ده الصديق اللي أنا أقطع به هذا الطريق. يبقى لازم يكون المطلب المطلوب يكون معالمه واضحة عندنا. القرآن كله أتى إجابة، أتى بيان، يدينا الصراط المستقيم. فقال الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم آتي تصوره، وكذلك على المجنة طريق أهل الغواية قال لي دولة الحرب فيهم الطريق إزاي، قال لي يهود الحرب إزاي، النصارى الحرب إزاي، أي أمة من أمم الشركية دي الحرب فيها الطريق إزاي. الله سبحانه وتعالى بين هذا الأمر. يبقى إيه المطلوب منك؟ أقول لك والله كل اللي أنت طالبه موجود أمامك، أنت المطلوب تفعل ده ويحضر من فعله. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع، يعني بين كده ان فيه من امتي طوائف من امتي سوف تسلك مسلك اليهود والنصارى، على الرغم من البيان واضح تماما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في بدايه الايات وكذلك نفصل الايات وان تتبعن سبيل المجرمين. يبقى ايات مفصله بينه واضحه، ايات بينه واضحة. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدما ما بين من الحجر الدلال على طريق الهداية والرشاد وذم المتداولة، قال كذلك نفصل الآيات التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها ولتستبين سبيل المجرمين. فإحنا عارفين تماما يعني كيف انحرف هذا الطريق بالأمم السابقة. نقول يا ترى إيه السبب الذي غضب الله عز وجل بسببه على اليهود؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى عن النصارى انهم ضلوا عن الطريق؟ يبقى لما بنقول كده غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، يا ترى سبب ضلالهم ايه؟ وسبب ايضا لماذا غضب الله عز وجل على اليهود؟ طبعا في كلا الاحوال ذلك بالمعاصي وكانوا يعتدون، كل ده سبب العصيان وسبب خروجهم عن اطار العبوديه وسبب تعديهم ايضا للحدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى بين ذلك ببيان واضح وكذلك نفصل الآيات. يبقى قلنا الحجج والدلائل واضحة بينة كما قال الحلال بين والحرام بين، يبقى مش هيتبع الإنسان ده بين كده، قلنا بالتوصيف عليه معين هو. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا هذه الحجج والبراهين يعني وضوحا تاما بينا، قال ولتستبين سبيل المجرمين، عشان نكون على بينة وعلى رؤية صحيحة أيضا هي سبيل المجرمين. ثم بين لنا بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قل اني نريد ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قال الله تبارك وتعالى قل له يا محمد اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. يبقى الانسان لابد ان لا يشرك مع ربي سبحانه وتعالى احدا، كما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى انت من تمام اتمام الانسان بعبوديته لربه سبحانه وتعالى هو اجتناب الشرك. فلذلك قال قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. وان كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اهل الباطل، اهل الباطل كده ناخذها قاعده، اهل الباطل لا ابدا يعني يقلعون الرضا على اهل الحق إلا بترك أهل الحق ذلك الحق واتباع أهل الباطل على باطله. يعني دايما كده يعني رب تعالى ذكر لنا في القضية وإن ده الكلام ده يعني ده كلام الله تعالى يقول لرسوله كلهم كذا عشان نعرف إن إيه الباطل هو الباطل والباطل لم يرضى بأي حال من الأحوال عن أهل الحق إلا بترك أهل الحق ذلك الحق. قلنا يا ترى دعي يقول النصارى كل هذه الحروب لماذا؟ قلنا عشان انت فرق المسلم تطرد ذلك الدين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. دي البغية ده مقصدهم، يعني مقصدهم الاساسي هو انك انت ترتد عن دين ربك سبحانه وتعالى. يا ترى يرتد عن دين الرب عشان يدخل النصرانية ولا لا؟ المهم يترك الاسلام. القضية الاساسية انك انت تترك الاسلام، تترك الاسلام والله تعبد الصليب ماشي، تترك الاسلام تعبد الخنزير ماشي، تترك الاسلام تعبد حرب وثن تكون ملحد لله اي صوره، المهم ترك الاسلام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، عشان ترتد عن دينك انت. طب يرتد عن دينه يتركه ليه؟ حتى لو كان الى غير شيء، المهم انك انت لا تكن مسلما. قلنا نفس القضية، ربنا سبحانه وتعالى كما قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواكم. يبقى لابد من إعلانها بصراحة ووضوح كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه عقد لنا الأسوة والقدوة في إبراهيم والذين معه. لماذا؟ إن قالوا قومي إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى دول اعلان نعم قلنا لابد من الفصل. واهل الحق اساسا اياكم خذلان الحق ولكن لابد ان تكون مظهرا لذلك الحق. تقرب الى الله سبحانه وتعالى وعبوديه الله عز وجل انك لابد ان تعلن ذلك الحق باي صوره من الصور. لذلك قال الله تعالى قل لهم يا محمد لا اتبع هواكم لان هؤلاء لن يرضوا عنكم ابدا إلا بترك هذا الحق الذي أنتم عليه وأن تتبعونه في ذلك البطل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكر لنا ذلك. قلنا إحنا ليس لنا اطلاع على مرض دمار الناس ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكر لنا ما أضمروه في قلوبهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين. يبقى لو اتبعتهم هنقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألوا لكم قبالة وادوا ما عليكم قد بدت البغضاء من قبلكم وما تخفي صدورهم اكبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ما اطمروا داخل قلوبهم. يبقى نقول والله لو نطقوا وقالوا يعني بالحب والمودة والاخاء والمساواة قلنا هذا كلام مكذوب لا تقترب بقولهم او معصوم ذلك القول ولكن نحن لنا اطلاع على قلوبهم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكر لنا ذلك ونقول صدق الله. فالله تعالى ينظر الى ما لا ننظر اليه، ينظر الى قلوب هؤلاء ما اضمروا في قلوبهم ما اضمروا الا الحقد والبغي والحسد. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى ما نريد هؤلاء هو ان يرد ذلك المسلم عن دينه، ان يرتد ذلك المسلم عن دينه. لذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبونه ويحبون أدلة على المؤمنين أعزة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله فيما يشاء والله واسع عليم. فلذلك قال الله تعالى قل يا محمد لا تبع وأبو قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قلنا الآية دي يبقى تبين يعني خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يتركون الجدال والمراء. قلنا يتركون الجدال والمراء. لذلك كما قال أبو قلابة رضي الله عنه كان يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإن لا آمن أن يغبطوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين قال بعض ما لبس عليهم أو لبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. يتكلم كده انتبه ساعات الواحد تقعد مع اهل الهوى تقعد تجادلهم وتتجاذب معهم اطراف الحديث لا انتبه. الله سبحانه وتعالى كما قال قل اني على بينة من ربي وكذبتم به. ان كان هو في شك او في تردد مما هو عليه فنحن ليس عندنا شك ولا تردد وان الامر جزمي يقيني داخل قلوبنا. لذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله
قل إن على بينة راضي وكذبته ليه ما عندي ما تستعجل به للحكم إذا الله يقص الحق وهو خير الفاصل. لابد أن نعلم أن أمر الشريعة أمر بين وظهر حتى لا يكون هناك حجة الإنسان في إثم وجاء رجل إلى الحسن رضي الله قال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين. قال الحسن أما أنا فقد أخصت ديني فإن كنت أنت أخصت دينك فالتمسا يعني تعال أخصت في ديني. قال الله أما أنا فقد أخصت ديني أخصنا عمليا من أمر أما أنت إن كنت خطرت ذلك الدين فالتمسا. قلنا عشان لا يكون هناك يعني جدال ولا خصومة في ذلك الدين. قلنا أنا مقصد الخصومة هي الخصومة من أجل الخصومة من أجل التنازل. لذلك بينا كلام أبو قلابة رحمه الله قال لا تجالسوا أهل الأولاد ولا تجادلوهم فإن إذا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليه. لذلك قل له يا محمد إني على بينة ربي أن الأمر عندي يقيني وجزمي مفيش شك ولا تردد. فعلى ذلك إزاي أنا أسلم ما أنا عليه من يقين إلى إنسان أساسا نقول عنده فساد في قلبي عنده مرض في قلبي عنده شك عنده تردد يبقى كيف يكون ذلك؟ كنا ساعات واحد يقول لك أخذ مواجهته لكن نقول هو أساسا لا يريد المجادلة ده هو أساسا ما أراد بذلك إلا التعنت والعناد. لكن السنة ما بيجي السؤال استرشاد نجيب له بأحسن الجواب لكن لو سأل على سبيل التعنت والعناد فعلى ذلك ينبغي أن يفعل به كما فعل عمر الخطاب بصديق ابن عسل عندما كان يعالج ويجادل فعلى ذلك قام بضرب بالعرجون. يبقى عمر الخطاب ضربه وكذلك قال الإمام الأجلاء حمار هكذا ينبغي أن يفعل بمن يعرض أيضا من أهل الأهواء أن يفعل به كما فعل عمر بصديق ابن عسل. يبقى هي القضية كده انتبه قل إني على بينة أنا عمري أنا بينة تماما. وأن هذا كلام الحسن رحمه الله لما قيل يا أبا سعيد تعالى حتى أخاصمك في الدين قال أما أنا فقد أفضلت ديني أنا مش محتاج الأمور مستقرة تماما فإن كنت أنت أفضلت دينك فالتمسا. عشان كده مثلا في قضية من القضايا هل الإنسان مخير أو المخير؟ أنا كمسلم ده الأمر مستقر عندي تماما قال سدده وقريبه تعمله فكل منصر بقول لا فيقول لك طب تعالى بس نثبت إذا كان هو مخير ولا مخير. يقول القضية دي قضية محسومة عندنا فنحن لا نحتاج ان نتكلم. ان كان هو عنده مرض في قلبه ان كان هو عنده شك في الاعتقاد عنده سوء اعتقاد يعني هذا هو حاله ويبحث عن ذلك. لكن انا لا نقتل بالحق الذي نحن عليه عشان نجادل انسان سفيه ما اراد بذلك الا الخصومه فقط لم يرد ان يصل الى الحق. فعشان كده ننتبه ربنا سبحانه وتعالى يبين لرسوله امر الشريعه امر بين امر بين واضح قلنا واضح الدلاله. ولذلك قال الله تعالى لرسوله قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقلت الحق وهو خير الفاصلين. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إلى المرة القادمة أكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.